بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر. وقد انتهيت في الحلقة الماضية إلى أنه نابليون قرر أن يذهب إلى الشام. السبب الرئيس لتحرك حملته مع ضمن الأسباب التي ذكرتها أن جاء الخبر بأن أحمد باشا الجزار استولى على العريش، والعريش نقطة خطيرة ومهمة بالنسبة لنابليون وبالنسبة لمصر، وهذا يدل على أنه يريد أن يذلل الطريق العثمانيين الذين يأتون حتى يدخلوا إلى مصر ويخلصوها من الفرنسيين. هنا نابليون كان لابد من أن يتوجه، استولى على العريش وغزة بسهولة نسبيا، واستولى على يافا. ولابد أن توقف قيل عند يافا هذه لأنها مهمة جدا. ماذا حدث في يافا؟ يافا جنود متحصنون في القلعة وأهل البلد سلموا، يعني قوة ضاربة هائلة جدا، ما استطاعوا يصنعوا شيء، سلموا بعد مناوشات لكن قوة هائلة سلموا البلد. الجنود استسلموا في القلعة وطلبوا الأمان، فأمنهم نابليون، أمن نابليون أو أحد قواده أمنهم. المهم فالذي حصل، اسمعوا ضروري أن نقرأ بعض المقاطع لخطورتها وأهميتها. قال بونابرت: ما فتح يافا أباح لجنده تلك المدينة مدة يومين كاملين يفعلون بها وبأهلها ما يشاءون، وما أدري، يقول المؤرخ، لماذا فعل ذلك. ويريد، هذا مؤرخ فرنسي بالمناسبة، ويريد استجلاب الخواطر واكتساب ميول أهل الشام المسلمين ونصارى، ولعله قد غاضه ما فعله حاكمها، يقصد باشا الجزار، برسوله، لما قتل أحمد باشا الجزار قتل رسول نابليون، أو لعله خسر في الواقع بعضا من جنده وهو حريص عليه قلة عدده، أو لعله أراد أن يعوض الجنود ما قسوه من المشقة في قطع فيافي الصحراء والاحتراق بحرها لكي لا يدب إليهم الملل أو تذمر الشكوى. وفعل جنده، تصوروا بلدة سلمت، فعل جنده في تلك البلدة البائسة من الشرور والفضائح ما تقشعر له الأبدان، حتى أن بونابرت نفسه كتب في تقرير الذي بعث به لحكومة الديركتوار، يعني حكومة الإدارة، إنه لم تتصور له فضائح الحرب مثل ما ظهرت له في يافا. الله أكبر. فلما رأى بونابرت الشرور التي تجري في البلدة وخزاه ضميره، سبحان الله، هذا ضمير عاد، وأرسل ضابطين من ضباطه لمنع الجنود عما يفعلون، فوجدوا أن طائفة كبيرة من جند الجزار ومن غيرهم قد تحصنوا في بعض المنازل والخانات وصاروا يدافعون أنفسهم دفاع المستميت. فطلب إليهم أولئك الضباط الفرنسيين أن يسلموا، فأبوا إلا أن يؤمنوا على حياتهم، فأمنوهم فسلموا سلاحهم وقبض عليهم كأسرى. أيوة، رواية أنهم كانوا 4000، رواية أنهم كانوا 2000. الرواية الأولى أقرب إلى الصحيح، يعني 4000، هذا فرنسي يتحدث. طيب، هناك مذكرات رجل جنرال يدعى بوريين، يقول: كنت أتمشى، اسمعوا الكلام لخطورتي، أنا ما أريد أن أتلو كلاما طويلا لكن الكلام خطير. كنت أتمشى مع جنرال بونابرتا أمام خيمته، وإذا به قد أبصر ذلك الجمع المحتشد من الأسرى يسوق الجند، فقبل أن يقع نظره على الضابطين اللذين بعث بهما من أركان حربي، التفت إلي بصوت يتهدج من الحزن قائلا: ماذا يريدون مني أن أفعل بهؤلاء الرجال؟ هل عندي من الزاد ما يكفيهم؟ لدي من السفن ما يلزم نقلهم إلى مصر أو إلى فرنسا؟ لماذا أوقعوني في هذا المشكل؟ وبعد أن أصاخ بونابرت سمعا، يعني سمع لما قاله الضابطان وهما بوهارني وكروازي، وبخهما توبيخا شديدا على سلوكهما، ولكن لا ينفع اللوم إذ الواقع أنه أصبح أماما 4000 أسير ويجب البت في أمرهم، ودافع الضابطان أنفسهما بأنه أمرهما، يعني نابليون، أن يوقف القتال. فكان جواب بونابرت: إذا أردت، إنما أردت أن تمنع التعدي على النسوة والأطفال والعجزة المستسلمين من الأهالي، ولكن لم أرد بذلك جنود مسلحة، فلقد كان أولى بكما أن تقتلاهم بدل من تأتياني بهذا القدر من الأسرى المنكودي الحظ. ماذا تريدون أن أصنع بهم؟ فقال كتاب الفرنساويين: إنه عقد مجلس حربي البت في أمر أولئك الأسرى، وانفض على أنه لم يقر رأيا حاسما، وانعقد مجلس آخر ولم يوفق لقرار، وطال الجدل والأخذ والرد وانتهى الأمر. اسمعوا أيها الإخوة والأخوات، اسمعوا إلى الحرية والإخاء والمساواة، شعار الثورة الفرنسية الكبرى، وتريد أن تخلص الشعوب من الاستبداد والظلم. انتهى الأمر بأن تقرر إعدامهم جميعا رميا بالرصاص، وهم عزل من السلاح. هو معزز من السلاح. ويقول نابليون في دفاع عن هذا العمل: إني مستعد أن أعيد ذلك العمل إذا وجدت في نفس الظروف. وكذلك يفعل الدوق ولينغتون الإنجليزي وغيره من القواد لو وجدوا مثل هذه الظروف. سبحان الله، يعني طب أنتم تعيبون على الإنجليز أنهم ليس عندهم حرية وليس عندهم كذا، أنتم عندكم الحرية والإخاء والمساواة. وهكذا يعني اسمعوا، يعني سمعتم الفارق الكبير بين المثل والتطبيق، الفارق الهائل بين الشعارات التي ترفع والتطبيق الذي على الأرض. مثل ما بالضبط الأمريكان اليوم يقولون نأتي العراق لنحررها من صدام، بالضبط. وقتل في عهد بوش من العراقيين ما لم يقتل في عهد صدام كله كما هو معلوم. فيعني أمر مبكي ومفزع أن يكون هكذا أحوال هؤلاء أصحاب الشعارات الفارغة التي لا قيمة لها إلا قيمة المدادة التي تكتب بها. ويعني للأسف الشديد أن أقول هذا، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع باختصار شديد. عكا، نعود إلى عكا. أحمد باشا جزار وقف موقفا رائعا في عكا، موقفا قويا، وهذا من حسناته القليلة، لأن الرجل كان مستبدا ظالما، وهذه حقيقة لابد أن تعرفها الجماهير، رجل مستبد وظالم وصعب، لكن في عكا كان من أعظم حسناته، ربما أعظم حسناته على الإطلاق. لماذا؟ لأنه استطاع، هو كان يعلم أن نابليون سيأتيه، استطاع أن يحصن عكا تحصينا لا مثيل له، تحصينا قويا جدا. وأصلا عكا مشهورة بأسوارها الهائلة منذ أيام الصليبيين، وأسوارها كانت تمثل عقبة كبيرة أمام الصليبيين ومنذ أيام صلاح الدين يعني. وحتى لما دخلوا عكا الصليبيين، لما دخلوا عكا وجد المسلمون الصعوبات البالغة في إخراجهم، لم يخرجوهم من عكا إلى بعد 100 سنة من موت صلاح الدين واستيلائهم على عكا في زمانه، 100 سنة كاملة. وأخرجهم الأشرف خليل بصعوبة بالغة. فعكا محصنة تحصينا بحريا وبريا غير طبيعي. فالذي حصل أن جزار وقف بقوة في وجه نابليون، وحتى أنهم استطاعوا بمدافعهم الهائلة الحديثة أن يحدثوا ثغرة في الجدار، لكن نزل الجنود ودافع دفاعا مستميت عن هذه الثغرة. وفعلا نابليون وجد أولا سوء عمله وسوء نتائجه، قتل الذين قتلهم، الأسرى هؤلاء الذين قتلوا، وتعفنت جثثهم 4,000، ماذا يصعبين في معسكره، تعفنت جثثهم. انتقل الطاعون إلى الجنود الفرنسيين فكان يموت منهم عدد ضخم كل يوم. المقاومة الهائلة لأحمد باشا جزار ومساعدة البريطانيين له في هذه المقاومة من خارج من بحر، يعني استيلاء البريطانيين على السفن التي أرسلها الضباط الفرنسيون من مصر مددا لنابليون على عكا، استولى عليها الإنجليز، ما هنالك معونات ولا مؤن لنابليون، فاضطر إلى الانسحاب من أسوار عكا، وكان انسحابا تاريخيا رائعا وضخما للغاية في الحقيقة. هذا الرجل أصيب جيشه بالطاعون وفر من عكا ورجع يحمل أذيال الخيبة إلى مصر، الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى. رأيتم كيف الدجل الكبير ماذا يصنع. لما رجع نابليون وانسحب بجيشه، جاءت الأخبار إلى مصر، فابتهج جيش الشعب المصري ابتهاجا كبيرا وأظهروا الشماتة. هنا طبعا جاءهم تهديدات بإعدام كل من يتحدث عن حملة الشام، وأن حملة ناجحة، وأن حملة أدت أغراضها، إلى آخر الدجل الفرنسي المشهور. هنا لما جاء نابليون رجع إلى القاهرة، جاءته الأخبار بأن العثمانيين أرسلوا حملة بحرية إلى أبي قير، يعني أبو قير هذا اللي جنب بجوار الإسكندرية مشهور، الذي نزلت عليه حملة فرنسية في بدايات ونزلت عليه حملة إنجليزية إلى آخر، أبو قير مشهور بجوار الإسكندرية. فتحرك مباشرة نابليون إلى أبي قير وباغت العثمانيين. العثمانيون أبطال شجعان، لكن عندهم تردد وعندهم بطء. نابليون عنده السرعة في اتخاذ القرار والسرعة في المباغتة، وعنده الأسلحة المتطورة أكثر من العثمانيين، هذا أمر لابد أن نعترف به، يعني حقيقة للأسف حقيقة. وأدى بها ذلك لا لأن العثمانيين أغبياء ولا لأن العثمانيين قاصرون، لكن أن العثمانيين للأسف الشديد في عهد متأخر يعني أحاطت به جملة من السلبيات ما كانت تساعدهم على الارتقاء ومسايرة حضارة أوروبا. للأسف هذا أقوله أنا حزين، لكن هذا هو الواقع عقب دراسات طويلة في هذه المسألة. فاجأهم نابليون بعد تردد طويل، تصوروا أنهم مكثوا أكثر من أسبوعين بعد نزولهم إلى أبو قير، لم يكلفوا أنفسهم بالزحف من أبي قير إلى الإسكندرية أو إلى رشيد لأخذها، وكان مجال مفتوحا، نابليون ما زال في الشام وكان مجال مفتوحا امامه، وكانت الحاميه الفرنسيه ضعيفه في الاسكندريه ورشيد. يعني الترددات هذه هي ترددات مميته. لماذا لم يتحركوا الى رشيد او الاسكندريه ويتحصنوا في قلعته وياخذوها ويتحصنوا قلعته، وكان اهالي سيفتحون لهم بابهم طبعا وسيرحبون بهم؟ لا تسالني، هذه من الالغاز، من الالغاز التي لا اجد لها سببا. مكثوا اكثر من 10 ايام ينتظرون الى ان جاء نابليون وباغتهم وانتصر عليه في معركه ابي قير. وكانت هذه يعني معركة مهمة جدا لنابليون حتى يعيد شيئا من روح المعنوية للجنود، أنه منتصر على العثمانيين الذين أتوا. هذا للأسف الشديد الذي حصل، معركة أبي قير في 1799. أيضا نابليون رجع إلى القاهرة. صار نابليون يحدث نفسه بأحاديث مهمة. لماذا؟ أنا طلع على جريدة اسمها فرانكفورتر، فرانكفورتر جريدة بروسية ألمانية يعني طبعا نسبة لفرانكفورت، وذكرت هذه الجريدة الهزائم المتوالية التي جرت لفرنسا آنذاك. وذكرت أن هذا تذكرون أن حكومة الإدارة بعد ذلك والتي ورثتها ورثت الثورة الفرنسية وجهت بسبب عنتها وتعنتها، وجهت بتحزبات أوروبية ضدها. فكان نابليون يصيح وهو يقرأ كل الهجمات والانتصارات اللي حققها في إيطاليا، الفرنسيين سحبوا منها وانسحبوا من أماكن من إيطاليا والنمسا ولاذوا بفرنسا. فكان نابليون يتقطع من جراء ذلك ويندب حظه من جراء ذلك ويقول أين الانتصارات وأين وأين وأين. المهم الذي جرى أنه قرر الرجوع، قرر الرجوع وكان له شعبية قوية، أنه انتصر على المصريين وانتصر على أهل الشام و و و فرجع. والذي جرى أيها الإخوة والأخوات أنه لما رجع كانت حكومة الإدارة آنذاك في أواخر أيامها وفي ضعفها، المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني، وذكرت هذه التفصيلات ما أريد إعادتها، لكنه أقر نابليون ليكون قنصلا أول مع قنصلين آخرين، ونشأت حكومة اسمها حكومة القناصل الثلاثة، وتفرد نابليون بحكم مصر تماما آنذاك، تفرد بحكم مصر بحكم فرنسا تماما. أخبر جنرال كليبر أن يريد أن يقابله في رشيد لأمر مهم جدا. جنرال كليبر تأخر، أخبر مينو، وضع له كتب رسالة لجنرال كليبر يكلفه فيها بحكم مصر، وأنه سيكون هو الصاري عسكر، هكذا كان يسمى الصاري عسكر في مصر، يعني الضابط الأول، الجنرال الأول، حاكم مصر باختصار العسكري. و هرب، نستطيع أن نقول أنه هرب من مصر بدون أن يخبر أحدا كثيرا عدده، حتى لا تصل أخبار إلى الإنجليز الذين كانوا مرابطين في البحر يترقبون أي خروج الفرنسيين حتى يقضوا عليهم. وخرج وتلصص وأمر الأميرال الفرنسي أن يسير بمحاذاة الشواطئ الإفريقية حتى لا يباغت من قبل الإنجليز، وذهب ذهب بعد ذلك إلى فرنسا. استقبل استقبال الأبطال، وكما قلت لكم عين قنصلا أول في فرنسا، ثم بعد ذلك عين إمبراطورا ونصب إمبراطورا، والأمر مشهور ومعروف ماذا جرى في فرنسا بعد ذلك. الذي حدث أيها الإخوة أن كليبر تولى. كليبر كان قاسيا الملامح، شديد القسوة. نابليون جسده صغير، كليبر ضخم فارع، ما كان بشوشا، ما كان يبتسم، ما كان يضحك نهائيا. توجس منه مصريون شرا وخيفة، والمشايخ أيضا في الديوان لما يعني كان كليبر يأتي لهم يعني كانوا متضايقين من هذه القضية، من قسوة كليبر وشدته وعنفه إلى آخره. كليبر وكل إليه نابليون أمر إذا احتاج أن ينسحب من مصر فلينسحب من مصر، إذا ضاقت عليه المسالك فلينسحب من مصر وليخرج، ولكن بصلح مشرف مع الدولة العثمانية وبدون شروط مهينة. الذي حصل أن كليبر بدأ يفكر فعلا في الخروج. هنا الدولة العثمانية تقدمت إلى العريش مرة أخرى، حصل اتفاق بين كليبر والدولة العثمانية في العريش، وأنا أوجز الأخبار إيجازا الوقت ما يسمع، بالخروج المشرف من مصر. وفعلا بدأ كليبر يخلي بعض المواقع من القاهرة وغيرها، وبدأ يخليها للعثمانيين، وأمر بإخلاء بيت من بيوت المماليك الضخمة للمبعوث العثماني، وتسرب جزء من الجيش العثماني إلى القاهرة وبقوا فيها بدون أن يدري كليبر. كان الأمور تمشي بصورة رائعة بين العثمانيين والفرنسيين للخروج. جاء رسالة إلى كليبر من البريطانيين الإنجليز يخبرونه فيها أنه لا يمكن أن يخرج هكذا لا يمكن أن يسمح له بخروج هكذا، ولابد أن يخرج جميع الفرنسيين أسرى حرب، أسرى حرب عند البريطانيين، ولا يسمح لهم بالعودة إلى فرنسا مهما كان الأمر. طبعا الإنجليز ما يريدون هذا الجيش أن يعود إلى فرنسا ليتقوى عليهم، يريدون أسره. هنا كليبر جن جنونه وطالب في هذه الرسالة، بسبب هذه الرسالة الاحتقارية طالب بإنهاء القضية تماما، طالب بإنهاء القضية تماما، وهجم على المعسكر العثماني الغافل عما يجري وهزمه وأخرجه من مصر ورجع إلى القاهرة. وهنا طبعا المصريون جاءتهم الأخبار العثماني قد أتوا وتهيأوا وفرحوا وانتشروا في الشوارع يسبون فرط الرمان هذا ويدعون بالنصر للسلطان، وساروا يقولون إن الفرنسيس الكلاب هكذا الكثرة، جاء وقت خروجهم ويهنئ بعضهم بعضا، والعثمانيون الذين دخلوا إلى مصر فرضوا غرامة على الأهالي يعني من أجل تجميع المال وكذا، أعطوها الأهالي برغبة وبسرور، ما كان عند الأهالي مشكلة في هذا. كل هذا حدث، وكان الأهالي يقولون الكلاب الفرنسيس قرب خروجهم، وكان الفرنسيون يسمعون هذا ويحقدون على الأهالي. المهم فما كان أبدا المصريون يتصورون ولا يتخيلون أن الفرنسيين سيرجعون مرة أخرى. هنا الذي حدث ثورة في مصر، لما رأوا أن الجيش الفرنسي، مو كليبر، كليبر ما دخل بعد، الجيش الفرنسي بدأ يعود وبدأ يحصن أماكنه، وأن العثمانيين جاءت شائعاتهم سيخرجون، غضب المصريون غضبا عارما، وبعضهم قال والله نموت ولا نسلم بلد الفرنسيين مرة أخرى. ونشأت الثورة الثانية في القاهرة. الثورة الثانية كان ثورة عارمة وكبيرة وضخمة. إيش قصة الثورة الثانية؟ أن المصريين ما كانوا يتحملون أبدا أي نقاش بعودة الفرنسيين، وهذا هو الذي أدى بهم إلى الثورة. الثورة هذه المرة شارك فيها جميع قطاعات الشعب المصري، مو مثل الثورة الأولى يعني كان مشايخ وأرباب طوائف وبعض الطرق الصوفية، لا اليوم كل طبقات الشعب المصري شاركت في هذه الثورة. كل طبقات الشعب المصري تقريبا، العلماء، المشايخ، أئمة المساجد، أرباب الطوائف، بتعبير الجبرتي ما بقي ذكر في القاهرة، كلهم خرجوا إلى المتاريس، خرجوا إلى بولاق، خرجوا في مشاركة في الثورة، وصاروا يبحثون عن برطلمين فرط الرمان، يبحثون عن الذين ذاقوهم صنوف العذاب ليقتلوهم، يبحثون عن كل من أهانهم، تعرضوا الفرنسيين بالقتل. طبعا هنا ظهرت شهامة المصريين في أن بعض النصارى الخائفين أووهم في بيوتهم، بعض النصارى من الفرنسيين من الجيش الفرنسي أووهم في بيوتهم، العزة الذي ما كان عندهم هذا السلاح أووهم في بيوتهم، وهذا طبعا هذا خلق الإسلام الرائع الجليل. وحصل ما حصل آنذاك، وجاء كليبر إلى القاهرة لينظر، فجد القاهرة تغلي غليانا شنيعا. حاول يتوسط مع المشايخ، ما المشايخ قالوا له الأمر فوق طاقتنا، ولا يقبل الشعب منا أيضا أي وساطة، والشعب كان هائجا للغاية. وكان هذه المرة الفارق بين الثورة الأولى والثورة الأخرى أيضا، أن بعض الحكام العثمانية الذين تسللوا من الجيش، بعض القادة العثمانية الذين تسللوا من الجيش العثماني إلى القاهرة هم الذين تولون تنظيم الشعب، وهذا أضفى على الثورة قوة هائلة لمدة شهرين وعشرة أيام، ما استطاع الفرنسيون يعملون شيئا إلا أن يلجأوا إلى المدافع كعادتهم، وهدمت بالمدافع أجزاء كبيرة جدا من مصر وقاهرة وبولاق، وحصلت مذبحة هائلة جدا في بولاق، مذبحة شنيعة غير متصورة، يدخلون بيتا بيتا يقتلون الناس ويسبون النساء والبنات ويقتلون الرجال والأطفال والنساء الكبيرات، وهكذا إلى أن أخمدت الثورة الثانية في مصر. وكانت ثورة ليس لا تقدر بقدر، وثورة مؤلمة للغاية ومؤلمة للنفوس وللأحوال، أحوال الناس آنذاك يعني بالنسبة لأحوال الناس آنذاك، لكن هذا الذي قدر. وهدأت القاهرة مرة أخرى بعد أن ضربت بالمدافع ضربا ليس له نظير وليس له مثيل، وهدأت القاهرة وانتهت الثورة. وهذا أدى إلى مقتل كليبر الذي سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.